بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ونرجع إلى بعض الأسئلة المقدمة من إخواننا فيما تقدم، وغدا إن شاء الله نكمل ما بقي من درس الزكاة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال: إذا كان معي مال كثير وزوجت به رجلا، فهل يكون من الصدقة الجارية؟ الصدقة الجارية هي التي تبقى، الصدقة الجارية هي التي تبقى وتدوم، ويختلف باختلاف الأشياء التي تبقى وتدوم. رب شيء يبقى مئات السنوات، ورب شيء يبقى عشرات السنوات، ورب شيء يبقى سنوات أو أشهر. فيحاول الإنسان إذا وضع الصدقة الجارية أن يضعها في شيء أكثر فائدة وأكثر بقاء ودواما. واعلموا إخواني في الله أن ظاهر الحديث أن الصدقة الجارية هي التي تكون من الشخص نفسه، أو صدقة جارية هي التي تكون من الشخص نفسه، وليست من التي تكون من الأقارب. والذي يظهر أنه لا يستطاع يعني دفعا أن تكون هي صدقة جارية، لكن الذي يدخل دخولا أوليا الصدقة الجارية ما كانت من الشخص نفسه. فتزويج الرجل ليس شيئا باقيا، ليست مادة أو جدار أو مشروع أو سيارة أو دابة، لكن يعني تدخل هذه الصدقة في عموم قوله سبحانه وتعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. وفي قوله عز وجل: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. وقوله سبحانه: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وقوله صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. قال: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال: بالنسبة لزكاة الفطر، لو توفرت الحبوب والفقير يحتاج إلى غيره مثل الملابس، فهل يجوز أن يعطى لهم النقود بدلا عن القوت؟ الجواب أن قول الجمهور من أهل العلم أن زكاة الفطر لا تجزأ أن تكون نقودا. لماذا؟ لأن الفقراء كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ويحتاجون إلى أشياء كثيرة، لكن جاء الشرع بذكر هذه الحبوب وهذه المأكولات التي يقتاتونها. فلهذا فالراجح أنها لا تجزأ، أولا لفرض النبي صلى الله عليه وسلم، فرضها زكاة الفطر على الصغير والكبير والذكر والأنثى صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر، وكما في حديث أبي سعيد: كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط. فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة أنهم كانوا يخرجونها نقودا مع وجود النقود، كانت النقود موجودة معهم، وحاجيات الناس كثيرة في ذلك الزمن وبعد هذا الزمن وبعد ذلك الزمن، فعدم إخراجها نقودا يدل على عدم الإجزاء. نعم. ثم الفقير إذا أعطي من هذه الحبوب واحتاج أن يبيع شيئا منها، هو قد امتلكها، له أن يبيعها أو يتصدق بها، يخرجها صدقة عن نفسه أو عن أهله، أو يبادل بها. طيب قال من دفع زكاته قال من دفع زكاته قبل الخروج إلى المصلى إلى القائمين بتجميع الزكاة وتوزيعها فأخروا دفعها إلى بعد صلاة العيد فهل تكون زكاة مقبولة لمن دفعها ابتداء أي المزكي؟ الجواب نعم، هو فعل الذي عليه والخطأ والتقصير من قبل هؤلاء الذين يجمعون الزكاة، وتقدم التنبيه على خطأ هؤلاء. لا يجوز لهم أن يؤخروا توزيعها إلى بعد صلاة العيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراجها قبل غدو الناس إلى المصلى. فهذه الجهات التي تستقبل زكاة الفطر واجب عليها أن تخرجها قبل صلاة العيد، وإذا حصل منهم التقصير فهم المؤاخذون، وأما ذاك فقد فعل الذي عليه. اجلس يا ولد. قال طيب في هناك أسئلة كثيرة مكررة أمشي عليها، ننظر الأشياء التي لم تذكر. طيب مثل هذا أيضا مكرر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال ذكرت أن الزكاة تسلم إلى بعض الجمعيات الخيرية وبعض الجهات المختصة، فالجمعيات الخيرية مثل من في وقتنا الحاضر؟ الجواب يعني هناك بعض الجهات التي تعنى بفعل الخير وليس عندهم أي نشاط حزبي وليس لهم أي توجه سياسي، وهذه تعرفون يعني قد تكون موجودة مثل هذه المؤسسات. وفي المملكة هناك جمعية مشهورة تستقبل الزكوات، وهي جمعية البر على نظر الدولة هنالك، والإخوة المغتربون يعرفون ذلك، لها فروع كثيرة في سائر المملكة، ليس لها أي نشاط يعني سياسي أو نشاط يعني دعوي حركي، وإنما هي ممثلة لولاة الأمر. وتعرفون في الغالب أن هذه المؤسسات الرسمية يتسرب إليها الحزبيون يوما بعد يوم حتى يصيرون مسؤولين عليها، سواء كانت هذه المؤسسات المحلية أو كانت مؤسسات عالمية كمؤسسة ندوة الشباب الإسلامي، مؤسسة عالمية ترعاها دول، ومع هذا الذي تسلط عليها الحزبيون. وهكذا هذه الجمعيات العالمية، جمعية رابطة العالم الإسلامي، تعرفون الحزبيون يحرصون على الوثوب على هذه المشاريع التي تدر عليهم بالأموال. فليس يعني كلامي كان مقصودا بهذه الجمعيات الحزبية التي حاربها أهل السنة وصرحوا بمحاربتها لكونها لها أنشطة حزبية واتجاهات سياسية كجمعية الإحسان أو جمعية الحكمة ونحو هذه الجمعيات أو جمعية الإصلاح. لا، المقصود الجهات الخيرية التي يعني الواقع يعني موجود فيه الكلام، سواء كان في اليمن أو خارج اليمن، تستقبل الزكوات وتعطيه وتوصله إلى الفقراء والمساكين، لا سيما في بلاد العاجم ما يسمح لهم في الغالب بإجراء مثل هذه الأنشطة إلا بتراخيص من قبل الدولة، فيشكلون ما يسمى بمؤسسة أو جمعية من ورائها أو بواسطتها يوصلون هذه المساعدات إلى المحتاجين. فجزاك الله خيرا على هذا السؤال، هو يعتبر بمثابة التنبيه لبيان المقصود، جزاك الله خيرا. قال لو أخرج زكاة الفطر من الأرز الفيتنامي مثلا وهو يأكل من الأرز البسمتي درجة أولى، فهل يعيد الإخراج مرة ثانية؟ لا، ما يعيد الإخراج، لكن الأفضل أن الإنسان يتحرى الأفضل. قال الله سبحانه وتعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. والرز الفيتنامي يؤكل، لا يعتبر معيبا، لكن أنواع الرز درجات، منه الفاخر ومنه دون ذلك، هو مما يؤكل لا سيما في مثل هذه المناطق، قد اعتاد الناس منذ زمن، بل بعضهم يستلذه أفضل من غيره، فهذا لا بأس، هذا لا يعتبر عيبا. لكن أنت تنظر إذا كان عندك قدرة وسعة تنظر إلى الأفضل. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون من أوسط ما تطعمون أهليكم. قال: إذا تعمد عدم إخراج زكاة الفطر فهل يخرجها ولو بعد شهر أو شهرين من صلاة العيد؟ لا، يخرجها وهو آثم، وتعتبر صدقة من الصدقات، كما في حديث ابن عباس: من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. إذا أخرجها بعد الصلاة متعمدا فهو آثم وهي صدقة من الصدقات، وإذا أخرجها بعد الصلاة لعذر كنسيان أو اضطرار فإنها تقبل منه وتكون زكاة مشروعة مقبولة ولا إثم عليه. قال: قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحل الزكاة لغني ولا لقوي مكتسب. قال: كثير من الفقراء اليوم من الشباب قادر على العمل لو بحث وتعفف، فهل تصرف لهم بحجة أنهم فقراء، أم نقول لهم اعملوا ولو حمالين أو عمالا في محل، أم ندفع لهم الزكاة وهم قادرون على العمل؟ نعم، هؤلاء الشباب الذين ليست لهم أعمال وعندهم قدرة على العمل والاكتساب فلا يعطون، لأنك تؤكلهم سحتا، عنده القدرة على الاكتساب ويتكاسل، ما يريد أن يكتسب، ليس عنده عجز وليس عنده عذر، إذا كان مريضا، إذا كان مطاردا، إذا كان لا يجد عملا يحسنه فهذا فقير. أما وعنده القدرة على الاكتساب فيميل إلى الكسل والدعة، فهذا لا يعطى. قال: إذا كان هناك رجل متزوج وعليه أولاد وهو يعيش مع والده وليس عنده دخل، ووالده يتضجر منه أحيانا، فهل مثل هذا تجوز له الزكاة علما بأنه يأكل ويشرب من مال والده؟ نعم، هذا تحل له الزكاة، لكن بالشرط المتقدم: ألا يكون غنيا ولا يكون قويا مكتسبا. طيب، وهذا أيضا مكرر: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هل يجوز إخراج الزكاة زكاة الفطر للقريب إذا كانوا من المساكين؟ الجواب: نعم، وهم أولى الناس، بشرط ألا تكون نفقتهم واجبة عليك. قال: الحكومة تأخذ من رواتب الموظفين زكاة الفطر، فهل تجزئ؟ الذي كان يفتي به شيخنا مقبل رحمه الله أنه يدفع إلى الحكومة وعليه أن يخرج مرة أخرى من الأصناف. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يقول: ما حكم من ينفق الأموال بطريقة عشوائية من غير سؤال وتأكد، هل الشخص الذي يعطيه هو محتاج أم لا؟ هذا خطأ ممن يوزع الزكاة، سواء كان هو صاحب المال أو كان وكيلا، أنه يوزع توزيعا عشوائيا بحجة تبرئة الذمة والتخلص من هذه الأمانة. لا، هذه لها مستحقون ذكرهم الله عز وجل في كتابه الكريم: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. فواجب عليه أن يوصلها إلى المستحقين. لعل الأخ يقصد مثل هذه الصور التي تشاهد. بعضهم مثلا يرى في الحرم يكون عنده ربطة من أمهات 100 أو 200 أو 500 يمشي ويزع من جامد يده يعني يمينا ويسارا حتى تجتمع عليه أمة. فمثل هذا إما أن يكون ساذجا أو يكون مرائيا يريد أن تحصل له الزحمة في الحرم ويأتي العسكر يعني يحولون بينه وبين الناس، أو يكون جاهلا على نيته. وإلا هذا تصرف خطأ قد يخطفها المستحق وغير المستحق. مثل هذه تتكرر، فمثل هذا لو كانت زكاة يخشى عليه من الإثم، لأن ليست هي منه يمن بها على من يشاء، هذه حق للفقراء والمساكين والمستحقين. فعلى الإنسان أن يتحرى. بعد التحري لو وقعت في يد من لا يستحقها بدون علم منه فلا إثم عليه ولا تثريب عليه. ومر بنا قريبا حديث أبي هريرة في الرجل الذي قال والله لأتصدقن الليلة بصدقة، فخرج فوضعها في يد رجل فأصبح الناس يقولون تصدق أو تصدق الليلة على غني. خرج الليلة الثانية قال اللهم لك الحمد على غني. ثم الليلة الثانية وقعت في يد زانية، الليلة الثالثة في يد سارق، فقال اللهم لك الحمد على غني على زانية على سارق. فأتي في المنام فقيل له أما الغني أما السارق فلعله أن يستعف، وأما الزانية فلعلها أن تترك زناها، وأما الغني فلعله أن يعتبر. فالحديث فيه دلالة على أنها تكون مجزئة بعد التحري، أما أن يوزعها توزيعا عشوائيا بعضهم لا يحسن، يكون غنيا ويشرح الله صدره للخير وعنده زكاة كان من قبل مثلا يمنعها. ممكن يأتي يدق على بيوت الناس الأول فالأول بدون تحري، وهذا قد رأيناه في بعض الأماكن، قد يوزع أموالا جزيلة على البيوت الطارفة، من خرج من صغير أو كبير أعطاه الظرف أو المال. فإذا قيل له في ذلك يقول إيش فيها، يقال له هذه زكاة لها مستحقون، ليس لك حق التصرف فيها والعبث ورميها هنا وهنا. تعرفون البيوت فيها غني فيها فقير فيها من هو عنده راتب، ما يسوي الناس فأنت لو كنت صاحب الزكاة أو كنت وكيلا فعليك أن تتحرى في حدود الاستطاعة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال ما حال هذا الحديث زكاة الجنين زكاة أمه، ها ما حال هذا الحديث؟ أنت مغالط يا صاحب السؤال، أنت مغالط أو وقع لك تصحيف. الحديث لفظه زكاة الجنين زكاة أمه، هل تريد أن تختبر أو تصحف عليك الحديث؟ زكاة الجنين زكاة أمه، زكاة يعني الذبح، التذكية للأم تعتبر تذكية لما في بطنها، بمعنى إذا ذبح الشاه وفي بطنها جنين يأكل الشاه الأم ويأكل ما في بطنها. ما في حديث زكاة الجنين. قال ما الفرق بين الزكاة والصدقة؟ الزكاة هي الصدقة الواجبة، والصدقة تطلق على الصدقة الواجبة بمعنى الزكاة، وتطلق على الصدقة المستحبة. فالصدقة المستحبة التي يدفعها ويريد وجه الله سبحانه وتعالى والتقرب إليه تبرعا من عند نفسه، ولا يكون شيئا واجبا. طيب بعض الأشياء تقدمت، مثل هذا يسأل بسؤال مطول خلاصته الجنين في البطن هل عليه زكاة الفطر؟ تقدم أن قول أكثر أهل العلم أنه لا زكاة على الجنين. وأما الأثر الذي روي عن عثمان أنه أخرج زكاة الجنين فلا يصح، لأنه لا يسمى صغيرا لا عرفا ولا شرعا هذا الذي في البطن. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال: بعض الناس يرسل أموالا للزكاة، فهل يجوز الأخذ منها من أجل الخروج دعوة؟ لا، الزكاة لها مستحقون. إذا كان يعني الذي يتولى توزيع الزكاة يساعد الدعاة إلى الله، يعرف أن هذا طالب علم داعي إلى الله، وهذا متفرغ للتدريس، وهذا متفرغ للتحصيل، فيعطيهم لأجل الفقر والمسكنة. ليس كل من تفرغ لطلب العلم أو للدعوة يكون مستحقا للزكاة. كما ننبه على أن ليس كل يتيم يكون مستحقا للزكاة. يقولون نعطي فلانا لأنه يتيم، الله أعلم، قد يكون يتيم عنده ملايين، خلف له أبوه تركة، أو أمه خلفت له تركة. ليس كل يتيم محل الزكاة، ليس كل طالب علم مستحق للزكاة، ليس كل داعي إلى الله مستحق للزكاة. لكن الزكاة خص بها أناس بالنسبة للفقر والمسكنة، أما بالنسبة للمجاهدين فيأخذون من الزكاة وإن كانوا أغنياء. بالنسبة للمجاهدين يأخذون من الزكاة. قيل له: هذه الجبهة الفلانية من يسجل ويطلع؟ قال: أنا. ووفروا له مواصلات ونفقة وسلاح من مال الزكاة وإن كان غنيا، لأن الله يقول: وفي سبيل الله. وهكذا العاملون عليها، ما يشترط أن يكونوا فقراء، لا، ولو كانوا أغنياء، لأنه يأخذ مقابل العمل ليس لأجل الفقر والمسكنة. وهكذا المؤلفة، قد يكون المؤلف غنيا سيدا، يكون سيدا مطاعا كبيرا في عشيرته وقبيلته، فيعطى تأليفا له ولو كان غنيا. لكن سهم الفقراء والمساكين ما يعطى له، ما يعطى إلا من كان فقيرا مسكينا. فيتنبه بارك الله فيكم الإخوة الذين يؤتمنون على إعطاء مال الزكاة. بعضهم يوزعها توزيعا عشوائيا، نسأل الله أن يغفر لهم، وهم على حسن نية. أطلع على بعض القضايا أرى أن بعض الناس الذين يعطون أموالا جزيلة من مال الزكاة لا يحسنون التصرف فيها، يضعونها في غير مواضعها، وهم متأولون. لكن الواجب عليهم أن يسألوا. لماذا يستقلوا؟ عليهم أن يسألوا، هذه أمانة. من استطاع أن يضعها في موضعها وإلا يتخلى، يقول: انظروا غيري، انظروا غيري، أمانة ستسأل يوم القيامة، هذه أمانة في ذمتك، إن كنت تحسن وضعها في مواضعها وإلا فانظر غيرك. لأن صاحب الخير أو الذي وجبت عليه الزكاة أخرجها، برئت ذمته وأنت تتحمل المسؤولية. فأقل شيء أنه يسأل عن بعض التصرفات، هل هذه جائزة؟ هل هذه تصلح؟ تعرفون الدقائق في هذا الباب كثيرة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال: رجل موكل في توزيع الزكاة حسب ما طلب منه أن يوصل الزكاة بحسب الكشوفات المسجلة عنده، وبعد التوزيع يفيض مال من هذه الزكاة، فهل يجوز له أي للوكيل أن يأخذ من هذا المال لتسديد دينه؟ الموكل يلتزم بما طلب منه الموكل. فإذا أعطيت ورقة أو أعطيت أوصافا فعليك أن تلتزم بما يطلب منك لأنك مؤتمن، فإذا زاد شيء فتستأذن وأنت مستحق، تستأذن من الذي أعطاك هذه الزكاة. لكن هناك مسألة، وهي أن بعض الناس قد يقول خذ هذا المال وزعه على طلاب العلم مثلا من 10,000، أو على الفقراء من 10,000، الفقراء من طلاب العلم، لأن هذا يكثر السؤال فيه. فهل يجوز للموكل أن يضرب لنفسه بسهم؟ الجمهور من أهل العلم على المنع لأنه مؤتمن، وهناك قول بأنه لا بأس أن يأخذ بالمعروف، إذا قال له وزع من 10 أن يأخذ 10، وهذا رجحه جماعة من أهل العلم، لأنه لا دليل في هذه الحالة على المنع إذا كان هو على هذا الوصف. ها تفضل. مزك إيش؟ أي يغير إذا كان عنده كشف قديم وتغيرت الأسماء والأحوال يغير. قال هل يجوز إخراج الزكاة للأم سواء كان زكاة مال أو زكاة فطر؟ يا أخي القاعدة أن من وجبت عليك نفقته لا يجوز أن تخرج له زكاة مالك إلا إذا كنت عاجزا عن النفقة عليه. من وجبت عليك نفقته لا يجوز أن تعطيه زكاة مالك إلا إذا كنت عاجزا عن النفقة عليه. عندك مثلا أخ توفرت فيه شروط وجوب النفقة عليه، عندك أم، عندك أب، عندك ابن، عندك حفيد، عندك عم، عندك ولد عم، كل من توفرت فيه وجوب الزكاة عليه، النفقة عليه، متى تكون النفقة واجبة عليك؟ إذا كنت مقتدرا. أما إذا كنت غير مقتدر فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن لو وسع الله عليك أعطاك الله مالا واسعا وعندك القدرة على الإنفاق على هذا الفقير من أقاربك ممن وجبت عليك نفقته، متى تجب عليك نفقته؟ إذا كنت وارثا له في حال الموت، إذا مات العم وليس له وارث إلا أنت، فإذا نفقته واجبة عليك. فإذا كنت واسع المال عندك القدرة على الإنفاق على عمك لا يجوز أن تعطيه من الزكاة إلا في قضاء الديون. الديون ممكن أن تعطيها للأقارب ولو وجبت النفقة عليهم، لأنه لا يجب على القريب أن يسدد ديون قريبه. أنت مثلا عندك مال تجب الزكاة فيه، على أبيك دين ممكن أن تسدد دين أبيك. أنت عندك مال وجبت الزكاة فيه، وعلى ولدك دين تزوج وتحمل ديونا، ممكن أن تسدد عن ولدك بشرط ألا تكون هذه الديون التي على القريب بسبب تقصيرك في النفقة. مثلا باب الزواج، من عنده أولاد وعنده القدرة على تزويجهم فواجب شرعا أن يزوجهم. من كان عنده أولاد وعنده القدرة على تزويجهم فواجب عليه شرعا أن يزوجهم. فلو كان عند الأب قدرة على تزويج الولد فقال جاء الولد يستعين بالأب في الزواج، فقال له اذهب اشتغل مثل ما اشتغلنا، كون مستقبلك مثل ما كوننا، ها؟ قال ما أعطيك، أنا تعبت في شبابي وأنت الآن تأخذها باردة، ها؟ يعجز ولده وأنت عادك صغير، يقول 22 سنة 25 سنة لا زال صغيرا في نظر الوالد. ذهب الولد يستدين وكذا وتزوج، ففي هذه الحالة هل يجوز للوالد أن يعطي الولد من الزكاة ليسدد دينه؟ الجواب لا يجوز. لماذا؟ لأن مؤن هذا الزواج كانت واجبة على الوالد، فهو الآن هرب من النفقة الواجبة، لأن الزواج يدخل في باب النفقة، كما أنك يجب عليك أن تطعم ولدك وأن تكسوه، فأيضا يجب عليك أن تزوجه إذا كانت عندك القدرة. فما يجوز أن يهرب من النفقة الواجبة ويذهب يسدد دين ترتب على تقصير في النفقة، هذا لا يجوز. أو عنده والدان، عنده القدرة على الإنفاق على الوالدين فقصر، يطالبوا بنفقة، يقول دبروا أنفسكم. فجاء بعد سنة أو سنتين تراكمت الديون على الوالدين وذهب يسدد ديون الوالدين، لا، أنت كانت عندك القدرة على الإنفاق على الوالدين، فلو تراكمت الديون بسبب تقصيرك في النفقة فلا يجوز أن تدفع الزكاة سدادا لدين الوالدين الذي حصل بسبب تقصيرك في النفقة. وهذا من مما تقدم. قال: هل تصح، أولا أحبك الله الذي أحبتنا فيه، قال: هل تصح الزكاة لمن يوزعها بعد الصلاة وهل عليه إثم؟ هذا من جملة التوزيع العشوائي، يوزع بعد الصلاة للمصلين، يرسل مع واحد يقول مر على أصحاب الصف الأول والثاني والثالث، هذا يدل على تسيب وعلى جهل. هل جميع المصلين مستحقون للصلاة للزكاة؟ فهذا هو الذي إذا كان عالما لا تجزئ، يعني لا يأمن على نفسه الوقوع في الإثم. طيب، الذين ينسون إخراج زكاة الفطر يخرجوها، نعم، على ما تكون. قال: رجل ليس عندنا. قال: قد ذكرت البارحة أن طالب العفة بالزواج يجوز إعطاؤه من الزكاة، وفي هذه الأيام المعروف في تجهيز المنزل من بناء وبلاط وأثاث وغيره أنه مما قد اختاره بعض الناس من أجود ما يكون، فيقع طالب الزواج في شراء هذه الأشياء التي ربما تكون غالية الثمن وبحجة أن الناس يعملون هذا، فهل هذا الشخص يكون مصرفا من مصارف الزكاة والتي قد تذهب في شراء هذه الحاجيات؟ لا، أنت يعني لا تعن هؤلاء الذين يكونون فقراء ويتوسعون في مآكلهم أو في مشاربهم أو في مساكنهم أو في مركوباتهم، لا، يعني هذا ليس شرطا. دخلنا بيوت إخوة لنا من طلاب العلم، بيوت متواضعة، متواضعة جدا، وهم عندنا في الفيوش. ليس من شرط البيت أن يكون مبلطا، أن يكون مؤثثا على المستوى الذي يذكره السائل، لا، إذا أنت مؤتمن ما تمشي، ما تسير مع هؤلاء على ما يريدون. يريد أن يتوسع مثل الناس؟ لا، لكن يعطيها القدر الذي، وهذا كله يعني في حالة القدرة على إغناء المحتاجين، وإلا في الواقع أن المحتاجين أكثر بكثير مما ييسره الله سبحانه وتعالى لطلاب العلم. أو نعم، لكن على فرض أن شخصا عنده زكاة كثيرة ويعلم أن هذا يريد أن يبلط البيت ويتوسع ويعمر، يقول له: أنا سأساعدك في شيء يسير، وأنت بقية الأشياء تحملها، تريد أن تستدين، تريد أن تفعل الذي تريد. نعم، لأن هناك من هو مثله في الحاجة وأشد حاجة منه. طيب، وفق الله الجميع إلى هنا، والحمد لله.